بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد. ها؟
معرفة الأسماء المفردة
قبله، نعم. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. يعني التي معرفة الراوي الذي انفرد باسم لم يشاركه غيره. قال: وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي في جزء صغير ومطبوع. وبرديج نسبة إلى قرية اسمها برديج، وهي من بلد بأذربيجان. قال: فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، وممن تعقب عليه أبو عبد الله ابن بكير، واستدرك عليه بعض المواضع. قال: من ذلك قوله: صدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، يعني صغدي بالسين وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. يعني أدخل هذا الاسم وهو ليس من الأفراد، فعد هذا مما انتقد عليه. قال: ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. إذن هم اثنان شاركه غيره بهذا الاسم. قال: وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. انتهى. قال: وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، أي ذكره العقيلي، وليست الآفة منه، يعني ليست الآفة الضعف وعلته من العقيلي، وإنما للحديث الذي ذكره. بل هي من الراوي عنه عن بساء بن عبد الرحمن، والله أعلم. يعني سبب الضعف والآفة هي من هذا الراوي، وهو عن بساء بن عبد الرحمن، وهو متروك ورواه أبو حاتم بالوضع. وهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث الشاة بركة، الشاة بركة، ورواه الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في العلل المتناهية. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله، قد اجتمع فيه صغدي قال يحيى ليس بشيء إلى آخره. لكن صح معنى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: يا أم هانئ اتخذ الغنم فإن أخذها بركة. والحديث في الأدب المفرد الإمام البخاري وهو صحيح. قال: ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة قال: سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة ونفسه، وظن أنه آخر. قال ابن حجر في الإصابة: وروى أبو موسى في الذيل من طريق أبي الخير الظاهر، قال عن سندر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وتجيب أجاب الله. قال: ففهم البعض أنه اثنان، فاعترض على ابن الصلاح في قوله إنه فرد، وهو العراقي في التقييد والإيضاح. إذن سندر هذا واحد. قال: وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة وكتاب الإصابة. قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. يعني يقول أيضا من المهمات كذلك معرفة الكنى المجردة، يعني والمفردة، أي التي لم يتكن بها غير صاحبها، وكذا معرفة الألقاب، واللقب ما أشعر بذم أو مدح أو برفعة أو ضعة، تارة تكون بلفظ الاسم، تكون بلفظ الاسم، يعني يكون اللقب كالاسم، يسمى يعني باسم هو لقب وليس باسم، فهذا أيضا من المهم معرفته، كأنف الناقة وأشهب وسفينة، هذه ألقاب، ومن يسمعه يظن أنها أسماء، فمعرفة هذا من المهم. قال: وتارة بلفظ الكنية كأبي بطن وأبي تراب، هو لقب لكن بلفظ الكنية. قال: وتقع نسبة إلى عاهة، يعني تكون الكنية نسبة إلى عاهة، يعني إلى آفة كالأعمش والأعرج والأعور، أو حرفة، حرفة مثل الحناط والخياط والبزاز والزيات نحو ذلك. قال: وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، يعني النسبة إلى القبائل في المتقدمين كثير، كانوا يعتنون بحفظ الأنساب فيقال مثلا الهمداني، قبيلة همدان، البكري وهكذا، الخزاعي ونحو ذلك، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين، يعني اعتنى المتأخرون بالنسبة إلى الأوطان، البصري، الكوفي، النيسابوري، الدمشقي إلى آخره. قال: والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. الضياع جمع ضياع وهي المزرعة، والسكك جمع سكة والمراد بها المحل والطريق. والمجاورة يعني لأحد الأمرين، يجاور مزرعة أو يجاور طريق فينسب إليها. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، يعني القول وتار إلى الأوطان يشمل ما إذا كان إلى بلد أو إلى طريق أو إلى ضياع أو إلى صناعة كالخياطة وغيرها، والحرف كالبزاز والحناط وغير ذلك. قال: ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني يقع في النسب الاشتباه كذلك كما يقع في الأسماء، فيتفق جماعة من الرواة في النسبة، يقال القرشي ويكون جمع ممن يقال لهم ذلك، أو النيسابوري أو البصري أو الكوفي، وينسب جمع من الرواة إلى هذه النسبة. قال: وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. كان يغضب منها، يعني إذا قيل له القطواني. قال: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، التي باطنها على خلاف ظاهرها. مثل مثلا معاوية ابن عبد الكريم الضال، الذي يسمع هذا النسبة أو اللقب يقول أكيد أنه ضال عن الهدى وعن الحق وعن السنة، وهو ثقة، وإنما قيل له الضال لأنه ضل بطريق مكة، يعني ضل الطريق فقيل له الضال فأصبح يلقب بهذا، وباطن هذا اللفظ على خلاف ظاهره. وهكذا أيضا محمد الضعيف، والذي يسمع الضعيف يظن أنه ضعيف في الحديث، وإنما كان ضعيفا في جسمه. وهكذا أيضا صاعقة، وهو أبو يحيى أحد شيوخ البخاري، كان يلقب بصاعقة، الذي يسمع يظن أن هذا اللقب ذم، وإنما لقب لذلك لشدة حفظه. نعم. وهكذا أيضا من قد ينسب إلى بلد ولا يكون هو من أهلها، وإنما من نزل فيها، كأبي مسعود البدري مشهور بذلك، وهو لم يشهد بدرا وإنما نزل بدر وسكن في بدر. قال: وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. بالرق أو بالحلف. بالرق أو بالحلف، يعني من كان مولى بالرق بأن يكون مملوكا ثم أعتق فيكون ولاؤه لمن أعتقه، وبالحلف يعني بالتحالف، كانوا العرب والجاهلية يتحالفون، تأتي قبيلة إلى قبيلة ويقولون يعني نحالفكم على يعني أن تقوموا معنا ونقوم معكم وتحمونا ونحميكم وكذا، فقد يحصل لهم ولاء بالتحالف. قال: أو بالإسلام. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى. قال: ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني إما برواية أو بنص إمام من الأئمة ممن يعتمد عليه، قال فلان مولى الفلان، قال فلان من الموالي الفلان، أو الكوفي مولاهم، قال في فلان البصري مولاهم، وهكذا. هذا يعرف بكتب التراجم. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وكتابه مطبوع. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية، يعني الشيخ والطالب كلاهما مطلوب أن يصحح النية، الطالب الشيخ بتدريسه وتعليمه، والطالب في طلبه وتعلمه. قال: والتطهير من أعراض الدنيا، لا يكون بتعليمه العلم يريد شيء من متاع الدنيا، ولا الطالب كذلك. وتحسين الخلق في المعاملة، معاملة الطالب مع شيخه والشيخ مع تلميذه. قال: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه. بأن يسمع، يسمع إذا احتاج إليه. إذا احتاج إليه فإنه لا يمتنع من أن يعني يسمع الحديث من التلاميذ. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه. لكن لو أذن الآخر أو احتاج إليه ليحدث لكون الآخر مشغولا مثلا، أو لا يستطيع يعني أن يحدث الجميع لكثرة السائلين والطلاب، فلا بأس. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني لا يمتنع من أن يحدث أحد لكونه غير صحيح النية، فربما يكون هذا الطالب عنده نية فاسدة في أول الأمر ثم تصلح نيته. وقد قال السلف كالثوري وغيره: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى العلم إلا يكون لله. يعني أن طالب العلم في أول الأمر ما يطلب العلم تكون عنده نية فاسدة، يريد أن يكون مثل فلان ممن يشار إليه بالبنان ويمدح وكذا، وله شيء من المنزلة بسبب الجهل، لكن لما يتعلم ويعرف قيمة العلم ووجوب الإخلاص ونحو ذلك تصلح النية، تصلح النية. فالشيخ لا يمتنع من تعليم العلم وإسماع الحديث لمن كانت نيته كذلك، لأن ربما تصلح نيته في المستقبل. قال: وأن يتطهر ويجلس بوقار، يعني يحسن بالشيخ أن يتطهر ويتوضأ ويكون على وضوء وكامل الهيئة في جلوسه وتحديثه وتعليمه. قد كان الإمام مالك رحمه الله إذا نزل خرج إلى مجلس الحديث كان يتوضأ ويلبس أحسن ثيابه توقيرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، يعني يكون في حال تأني وتؤدة وعدم عجلة، إلا إذا اضطر إلى ذلك لا بأس، يعني قام ومشى فتبعه بعض الطلبة يسألونه ويحبون يسمعون منه الحديث فلا بأس أن يحدثهم أو ضاق عليه الوقت ورأى أن يحدثهم وهو يمشي فلا حرج. قال: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، يعني إذا التغير يعني في إذا كبر السن أو لمرض وخشي أن يتغير عقله فيحصل له شيء من التخليط والخطأ، فهنا يمسك عن التحديث حتى لا يقع في الخطأ، وهذا بداية الاختلاط، التغير بداية الاختلاط. ولهذا بعض الحفاظ لما حصل لهم شيء من التغير حجبوا عن التحديث فسلم حديثهم ولم يضعفوا، والذين تركوا وحصل لهم الاختلاط وحدثوا بعد الاختلاط ربما ضعفوا بسبب ذلك. وهكذا إذا حصل له شيء من ذلك بسبب المرض أو الهرم كبر السن. قال: وإذا تغير مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، إذا غير مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، يعني عنده يقظة ما عنده غفلة، بحيث أنه يحسن الإملاء للطلاب بما يقول الشيخ حين يحدث، وتعرفون كان مجالس المحدثين ربما يكون عنده أكثر من مستملي لكثرة الطلاب، قد يصل إلى عشرات المستملين كل واحد يبلغ الآخر، فلو كان عنده شيء من الغفلة لربما أخطأ، وحينئذ سيخطئ المئات من الطلاب بسبب ذلك، لهذا ينظر المستملي اليقظ الفطن. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، يعني لا يزعجه بكثرة الأسئلة أو بطول المكث مثلا أو نحو ذلك من أسباب الضجر. قال: ويرشد غيره لما سمعه، يعني الطالب إذا استفاد إلى شيء أرشد غيره مما سمعه واستفاد. قال: ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، نعم لا يدع الاستفادة لحياء، يقول أنا أستحي أن أجلس مع هؤلاء طلاب العلم، أو يقول أو يترك ذلك لكبر، لكبر يقول أنا من أن أجلس مع هؤلاء، أنا ابن فلان ابن فلان، فيتكبر فيحرم العلم. وكما قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، ووصله الحافظ في تغليق التعليق وسنده صحيح إلى مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال ويكتب ما سمعه تاما. ويكتب ما سمعه تاما يعني يكتب ما سمعه من الحديث كاملا، ما يكتب طرف منه يتركه ويقول اكمله فيما بعد ثم ينساه ويحصل له بعد ذلك شيء من الخطأ. قال ويعتني بالتقييد والضبط، بالتقييد والضبط بعد أن ينتهي من الكتاب يعرضه على من قد صحح على الشيخ أو على كتاب الشيخ فيصحح ويضبط ما كتبه. قال ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، مذاكرة العلم سبب لتثبيت العلم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله حياة العلم مذاكرته وآفته النسيان، إذا لم يذاكر العلم ينسى، ينسى ويذهب، فمذاكرة المحفوظات تثبت المعلومات. قال ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، قال والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع يعني في سماع الحديث وفي حال تحمل الحديث، يعني يصح من المميز من بلغ سن التمييز وهو الغالب سن السابع ربما يميز قبل ذلك، فهذا يصح له السماع وتحمل الحديث. وجمهور أهل العلم على أن أقل سن للتحمل 5 سنين، يعني جعلوا هذا 5 سنين أقل سن للتمييز، وروم استدلوا بحديث الصحابي محمود بن الربيع الذي قال ذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي وأنا ابن 5 سنين، قالوا هذا يدل على أن من في مثل هذا السن قد يميز. والمراد بالتمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا كان كذلك صح سماعه. قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، يعني يكتبون لهم حضور فلان حضر مجلس فلان وإن كان صغيرا، فتكون لهم إجازة يعني خاصة بحضور المجلس. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، لا بد من إجازة المسمع، يعني الشيخ أن يجيز هذا الطالب. قال والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، والأصح في سن الطالب بنفسه بنفسه يعني الذي يحضر بنفسه، لأن الطلاب الصغار بعضهم قد يحضرهم آباؤهم وبعضهم يحضرون بأنفسهم، فالذي يحضر بنفسه يعني ما هو السن الذي يكون فيه الطالب يحضر بنفسه إذا تأهل لذلك، يعني أن يكون مميز يحضر يستطيع أن يحضر بنفسه ويجلس في مجلس العلم فيذهب ويأتي بنفسه، أن يكون أهلا لذلك. قال ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، الكافر يصح منه تحمل الحديث حال كفره لكن ما يقبل منه إلا بعد الإسلام، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومن ذلك قصة حديث أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، وكان هذا في حال كفره، وحدث به بعد إسلامه قبل منه، وذكر في كتب الصحيح. قال: وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته، يعني إذا تحمل الحديث حال فسقه ثم تاب وأدى الحديث بعد توبته فإنه يقبل. قال: وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، يعني متى ما احتاج إلى حديثه أو تأهل للتحديث فإنه يحدث بما عنده من أحاديث. وليس لزن السن، وليس للتحديث سن محدد، ليس له سن محدد، قد يحدثه صغير يعني في العشرينات من عمره أو دون ذلك. الإمام مالك قيل جلس لمجلس التحديث وهو ابن 17 سنة، وقيل نيف 20 سنة، يعني بضع 20 سنة، معنى أنه كان صغير. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله، فإذا احتاج إلى حامل الحديث وهو في مثل هذا السن فلا بأس أن يحدث. قال: وهو مختلف باختلاف الأشخاص، يعني حال الأداء من حيث الذكاء والحفظ والأهلية لذلك يختلف. قال ابن خلاد: إذا بلغ 50، يعني يكون أهلا لذلك إذا بلغ 50 سنة، إذا كان عمره 50. قال: ولا ينكر عند 40، يعني إذا حدث عند 40 سنة لا بأس. قال: ويتعقب بمن حدث قبلها كمالك، الإمام مالك حدث ودون هذا السن في العشرينات، وقيل في دون 20، إذن هذا القول متعقب. قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، مفسر يعني واضح ما في، يعني فيه ذكر النقط والحركات. قال: ويشكل المشكلة منه وينقطه، يعني ما فيه إشكال يوضحه بوضع الحركات، الفتحات والضمات والسكنات إلى آخره، حتى يزيل الإشكال. قال: ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، يعني إذا كان هناك سقط في السطر فيكتب، إذا كان هناك سعة في الجهة اليمنى يكون التعليق في الجهة اليمنى، فإن لم يكن سعة في الجهة اليمنى ففي الجهة اليسرى. وكان هذا عمل السلف قديما، ما كانوا يعلقون في الأسفل وإنما في الحواشي في الجوانب، في اليمين وفي الشمال. قال: وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني يعرض ما كتبه إما على الشيخ يقابله عليه، مقابلته مع الشيخ المسمع فيعرض عليه الأحاديث، أو على كتابه، كتاب الشيخ كان عنده كتاب، أو مع غيره ممن قد سمع من الشيخ وصحح على الشيخ فيصحح ما كتبه على كتابه، أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني يعرض ما كتبه مع نفسه يذاكره ويتأمل فيه شيئا فشيئا. قال: وصفة إسماعه كذلك، وصفة إسماعه كذلك، يعني بأن لا يتشاغل بما يخل بالإسماع من كتابة أو نعاس أو شيء من ذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابة أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. يعني إذا تعذر أن يقابل الكتاب على أصله الذي هو عند الشيخ أو يقابله بكتاب ثقة آخر، فإن تعذر المقابلة على الأصل أو الفرع وغاب عنه الكتاب بإعارة أو ضياع أو سرقة مثلا، فهنا لابد من إجازة من الشيخ تجبر ما حصل من هذا النقص. قال: وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، يعني يبدأ طالب العلم بأخذ العلم من أهل بلده. قال: ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتناءه بتكثير الشيوخ. يعني ما يكون مقصوده أن يكثر الشيوخ حتى يقال فلان عنده 1000 شيخ، لا، يحرص على السماع وتحصيل العلم ولو كان هذا بشيوخ أقل، لأن هذا هو المقصود. قال: وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، هذا يسمى المسند. المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره تذكر الصحابي وما له من أحاديث، ثم الصحابي الآخر وما له من أحاديث، وهكذا بعضهم يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة أبو بكر عمر إلى آخره، فيذكرون أحاديثهم كل واحد في فصله، وبعضهم يجعلها بالحروف الهجائية. فالمقصود أن المسانيد يذكرون الصحابي وما لهم من أحاديث. قال: فإن شاء رتبه على سوابقهم، يعني الأسبق فالأسبق، العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح إلى آخره. وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا، يعني أن يرتب على الحروف الهجائية، ومنه مسند الإمام أحمد وكذلك الطبراني، معجم الطبراني. قال: أو تصنيفي على الأبواب الفقهية أو غيرها، وهذا كالكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مرتب على الأبواب الفقهية: باب الطهارة ثم الصلاة ثم الصيام إلى آخره. قال: بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، يعني إذا لم يشترط الصحة وأراد أن يجمع في الباب ما ورد من الأحاديث فيبين، يحرص على أن يبين الضعيف، يذكر الحديث ويقول وهذا ضعيف وفيه ضعف أو شيء من ذلك، وأما إذا اشترط الصحة فيحرص أن يذكر إلا ما كان صحيحا كالبخاري ومسلم، اشترط الصحة، وأما بقية أهل السنة ما اشترطوا الصحة إنما جمعوا الأحاديث في الكتاب، ولهذا اشتملت على صحيح وضعيف وربما بعض موضوع. قال: أو تصنيفي على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته. نعم، كتب العلل كعلل أبي حاتم والدارقطني وعلل الترمذي، هؤلاء يذكرون المتن وطرقه، طرق هذا المتن يعني أسانيده، وبيان اختلاف نقلته، يعني سبب الاختلاف من رفع أو وقف أو وصل أو إرسال. قال: والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، يعني يجعلها مرتبة على الأبواب حتى إذا أراد إنسان يقف على حديث يعرف. إذا كانت مرتبة على الأبواب الفقهية إذا كان حديث في الصيام يرجع إلى كتاب الصيام، إن كان في الجنايات كتاب الجنايات، وهكذا فيسهل الوقوف على الحديث. قال أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. نعم يجمعه على الأطراف، يذكر طرف الحديث الأول مثل كتاب المزي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. قال ويجمع أسانيده إما مستوعبا يعني أكثر الأسانيد، وإما متقيدا بكتب مخصوصة. نعم. قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، يعني سبب ورود هذا الحديث. قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. ولهذا يعني ما ذكر شيء من الأمثلة لظهورها ووضوحها. قال وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها، يعني الكتب التي توسعت في هذه الأنواع ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد أن نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، غفر الله جل وعلا لمصنفه ومؤلفه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.